قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. يا الله الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تهت الثرى. يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة. كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
أنت يا توم؟
نعم يا أستاذ.
هل تستطيع رؤية تلك الشجرة الباسقة وذلك العشب الأخضر تحتها؟
بالتأكيد بالتأكيد يا أستاذتي.
قم واذهب إلى الفناء، فناء المدرسة، وانظر إلى السماء.
حسنا.
تعال يا توم. توم، هل رأيت السماء؟
نعم يا سيدتي.
ماذا وجدتها؟
لونها أزرق وهناك كتل من الغيوم.
رائع رائع. قل لي، هل رأيت ما يسمونه الله؟
الله؟ لا، لم أرى شيئا بهذا الاسم.
حسنا أيها الطلاب، لا يوجد شيء اسمه الله، فتم وأنتم وأنا لم نرى شيئا بهذا الاسم في السماء.
عفوا سيدتي، هل تسمحين لي بسؤال من توم؟
نعم يا ريتشارد، بكل تأكيد، سأله ما شئت.
يا توم.
نعم يا صديقي.
هل ترى مدرستنا العزيزة يا توم؟
بكل تأكيد، لكن ما معنى ذلك؟
أقصد، هل تراها بوضوح بعينيها ورجليها ورأسها؟
ما بك يا ريتشارد، هل حصل لك شيء؟ بالطبع أراها وبكل وضوح.
حسنا يا توم، هل ترى عقلها؟
عقلها؟ لا، لا أستطيع رؤيته.
إذن المدرسة يا توم ليس لها عقل.
ماذا تقول يا ريتشارد؟ كيف تجرؤ على قول ذلك؟
انشغلي أنت بدروسك ولا تتكلمي بأشياء لم تفهمي بها.
Thank you. أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في الرابع من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، أعلن الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية في بيان له تعيين آية الله الدكتور محمد الحسيني البهشتي أول رئيس لديوان القضاء الأعلى في إيران، وذلك بعد صياغة الدستور الإيراني وتشكيل مجلس الشورى الإسلامي. وقد جاء تعيين الدكتور الشهيد محمد الحسيني البهشتي في هذا المنصب لتشكيل السلطة القضائية وتحديد أطرها بما يتناسب ونظام الجمهورية الإسلامية. وكان الدكتور الشهيد البهشتي من كبار الشخصيات السياسية والدينية في الثورة الإسلامية، وعلى أثر عدم تحمل الأعداء المتمثلين بعصابة المنافقين الإرهابية لوجوده ودوره الفاعل في كشف مؤامرات أعداء الثورة، خططوا لاغتياله بتفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي بطهران عندما كان الشهيد البهشتي موجودا في المقر، واستشهد معه 72 من كبار الشخصيات في النظام الإسلامي. في الرابع من شهر إسفند عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، تمكن رجال الأمن الداخلي في إيران من اعتقال الإرهابي المجرم عبد المالك ريغي زعيم جماعة ما تسمى بجند الله الإرهابية المستقرة في باكستان، وذلك في عمليات استخباراتية سرية ودقيقة بامتياز. وكان المجرم ريغي في طريقه إلى دبي للتوجه إلى قرقيزستان ولقاء أحد كبار المسؤولين في المخابرات الأمريكية هناك، إلا أن قوات الأمن الإيراني تمكنت من التعرف على الطائرة الحاملة لريغي وأنزلتها في مطار بندر عباس بجنوب إيران، ومن ثم اعتقلت ريغي. وبعد 4 أشهر من الاعتقال، أي في 20 حزيران/يونيو عام 2010، أعدم المجرم عبد المالك ريغي بسبب جرائمه التي اقترفها ضد الشعب الإيراني. وأخيرا وفي الثاني من شهر شعبان المعظم عام 396 للهجرة، ولد في مدينة هرات بغرب أفغانستان الفقيه والعارف والأديب الشهير الخواجة عبد الله الأنصاري المعروف بشيخ هرات، ويعتبر من كبار أدباء القرن الخامس الهجري، وله مجموعة مؤلفات في التفسير والعرفان والأدب، أبرزها كشف الأسرار الذي يعتبر سبكا جديدا في التفسير، وزاد العارفين. وأخيرا توفي الخواجة عبد الله الأنصاري عام 481 للهجرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، تحدثنا في حلقات سابقة عن صفات المؤمن الحقيقية.
قلنا يا أصدقاء إن المسلم المؤمن هو الذي يتمتع بالصفات الحسنة،
وقلنا أيضا إن الصفات الحسنة عديدة وكثيرة جدا،
ومن تلك الصفات الحسنة نذكر أيضا صفة الاعتذار.
الاعتذار صفة حميدة وصفة جيدة.
أحسنتي.
يجب أن نتحلى بها عندما نخطئ. أصدقائنا نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم،
وقصتنا لهذه الحلقة سوف تكون عن موضوع مهم جدا تحدثنا عنه قبل قليل،
وهو يا أصدقاء كيف نتعلم الاعتذار لو أخطأنا،
وما هي فوائد الاعتذار،
ماذا نتعلم منها ونستفيد منها.
فمن المهم يا أحبائنا أن نتعلم الاعتذار وأن لا نحاول أن نبرر الخطأ، بل الاعتراف بالخطأ فضيلة،
وهذا يزيد من شأننا أمام الآخرين.
إذن تعالوا معنا لنتابع أحداث قصة اليوم.
الحلوين، في يوم من الأيام رجع محمد من المدرسة وكان مضطربا وملابسه غير مرتبة وقميصه ممزقا من الأمام. حاول أن يخفي ذلك بحقيبته المدرسية لكي لا تشاهده أمه. دخل مسرعا إلى غرفته وأغلق الباب عليه، ولما انتبهت أمه إلى ذلك دخلت وراءه وشاهدته مختفيا على سريره وهو يغطي نفسه.
ما بك يا بني يا محمد؟ ها؟
لا شيء يا أمي، لا شيء.
هيا انحض لكي أراك جيدا. هيا هيا يا بني.
قلت لك لا شيء يا أمي، لا شيء.
ولماذا أنت نائم بملابس المدرسة؟
هيا بني. أشعر بالتعب قليلا يا ماما. لا تقلقي، سوف أغير ملابسي بعد قليل.
لا لا يا محمد، أنا لا أصدقك. هناك شيء حصل لك في المدرسة أو في الشارع ولا تريد أن أعرفه.
لا شيء يا أمي، لا شيء.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا بتول.
كيف حالك يا أمي؟ وكيف حالك يا محمد؟ ها؟
أنا بخير يا بتول، ماذا تريدين؟ ها؟
جئت لكي تلعب معي قليلا.
لا وقت عندي يا بتول، اذهبي والعبي مع زيد.
اذهبي الآن يا بتول، فأخوك محمد متعب.
حسنا يا أمي سوف أذهب.
والآن ألا تنهض لكي تأكل شيئا يا محمد؟ ها؟
لا 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 أشعر بالجوع الآن يا ماما.
يبدو أن هناك شيئا خطيرا حصل لك تريد أن تخفيه عني. يا محمد يا محمد، لماذا لا ترد؟ ماذا بك يا ولدي؟ ماذا بك؟
سامعيني يا أمي، سامعيني.
ماذا حصل لك؟ هيا هيا قل لي، لقد أقلقتني. هيا بسرعة يا محمد. يا إلهي، تعال تعال إلي أرى ماذا جرى لك. تعال إلى هنا يا ولدي.
نعم يا ماما.
ما هذا القميص الممزق؟ وما هذه الأوساخ التي على ملابسك؟ هيا هيا تكلم بسرعة، وإلا ذهبت إلى إدارة المدرسة. هيا بسرعة يا محمد.
إنه سامر جيراننا يا ماما.
هل ضربك؟ هل هو من مزق قميصك؟
لا
يا محمد،
أنا الذي ضربته وقد أصبته في رأسه.
ماذا؟ وأين حصل ذلك؟
كنت راجعا إلى البيت، بدأنا نمزح وشيئا فشيئا تحول المزاح إلى شجار بيني وبينه.
وماذا حصل بعد ذلك يا محمد؟ قل بسرعة. هيا.
رفعت يدي فضربته، ثم هو ضربني فهجمت عليه وضربته كثيرا فأصيب رأسه.
يا إلهي يا محمد، ماذا تقول؟
لا أعرف بعد ذلك ماذا حصل له.
يا للمصيبة،
فقط رأيت الدم يسيل من رأسه قليلا.
يا إلهي يا للمصيبة.
والآن أنا منزعج أنني آذيته. لم يكن قصدي ذلك يا ماما، صدقيني.
يا محمد يا محمد، ألا تأتي لتلعب معي؟
ليس الآن يا بنيتي، اذهبي إلى الصالة وسوف يأتي محمد ليلعب معك، اذهبي بسرعة.
ولكن يا ماما، في كل مرة تقولين سوف يلعب معي أحد ولا يأتي أي أحد.
أنا أعتذر يا بنيتي، سوف يأتي محمد هذه المرة ويلعب معك.
شكرا.
اذهبي
شكرا،
اذهبي بسرعة.
شكرا.
اسمع يا محمد، يجب أن تعتذر من صديقك سامر.
أعتذر؟
نعم يجب أن تعتذر. ألم تقل إنك آذيته؟ ألم تقل إنك مزقت قميصه؟ ألم تقل إن الدم قد سال منه؟ ها يا محمد، إذن عليك أن تعتذر منه بسرعة.
وكيف أعتذر منه وأنا لا أكلمه بعد؟
ولذلك أنا أريدك أن تعتذر منه لكي تعود تتكلم معه، فهو صديقك ومثل أخيك.
لا أستطيع يا أمي أن أتكلم معه.
يا محمد، الاعتذار موضوع يجب أن تتعود عليه. فالاعتذار يزيد من شجاعتك ويزيد من ثقتك بنفسك.
كيف ذلك يا ماما؟
يا عزيزي يا محمد، لو كنت شجاعا لقبلت أن تعتذر، لو كنت واثقا بنفسك لاتصلت بصديقك سامر واعتذرت منه.
ولكن كيف أعتذر منه وقد تشاجرنا؟
لا تفكر في الشجار، فكر كيف تعتذر منه. هيا هيا غير ملابسك. طيب، لنذهب إلى صديقك سامر حتى تعتذر منه. هيا بسرعة
يا محمد. يا أمي؟
نعم هيا بنا، هيا بسرعة.
طيب.
أحبائنا الحلوين، ذهبت الأم مع ابنها محمد إلى بيت جارتها أم سامر لكي يعتذر ابنها محمد من صديقه وزميله في المدرسة سامر. ولما دخلا البيت وشاهد محمد صديقه سامرا، نهض من مكانه وتوجه إليه بسرعة وقبله وقال له:
السلام عليكم يا سامر.
وعليك السلام يا محمد.
لقد جئت لكي أعتذر منك.
شكرا، شكرا لك يا محمد. ليس مهما، أنا صديقك ولا زلت أحبك.
شكرا لك. شكرا يا سامر.
وأنا قبلت اعتذارك.
شكرا لك.
هيا هيا اعتذر منه مرة أخرى وقبله، هيا بسرعة.
لا لا لا،
بسرعة يا محمد.
يا سامر،
أنا سوف أعتذر منك هذه المرة وسوف أقبلك.
يا محمد،
هل رأيت يا محمد أن الاعتذار صفة جيدة تنفع ولا تضر؟ والآن
نعم،
هيا بنا لنعود إلى البيت لتلعب مع أختك بتول.
صحيح ما تقولين، هيا بنا يا ماما. هيا
هيا، هيا
مع السلامة يا سامر.
مع السلامة يا سامر.
مع السلامة يا صديقي يا محمد.
أصدقائنا الحلوين، إن الاعتذار شيء مهم في حياتنا. الاعتذار يعلمنا الصبر، يعلمنا الشجاعة، يعلمنا الصدق والصراحة. في هذه الحالة فإن الاعتذار سوف يقوي ثقتنا بنفسنا. نرجع أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيدي هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
بالخير
لا أدعو إلا بالخير
ولديني أدعو بالنصر
ولديني أدعو بالنصر
لا أدعو إلا بالخير
لا أدعو إلا بالخير
ولديني أدعو بالنصر
ولديني أدعو بالنصر
للأمة تعلو رايتها
للأمة تعلو رايتها
بالوحدة تبلغ غايتها
بالوحدة تبلغ غايتها
تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق
تحت ظلال الدين الحق من أقصى المغرب للشرق ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا
ندعو الله أن يتقبل ندعو لكن لا نتعجل
ندعو الله أن يتقبل ندعو لكن لا نتعجل
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم
فالمولى عدل وكريم وهو بكل الخلق رحيم
إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب
إن شاء الرحمن يجيب فهو إلى الملهوف قريب ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا ما أصدق وعد الله وعد الحق جل وعلا
فمنحنا في الدنيا حسنة
فمنحنا في الدنيا حسنة
ومنحنا في الأخرى حسنة
ومنحنا في الأخرى حسنة
فمنحنا في الدنيا حسنة فمنحنا
أعزائنا إن الإنسان الذي يرتكب خطأ ما ثم يعتذر فهو إنسان قوي وشجاع إنسان يتمتع بصفات المسلم الحقيقي
أما الإنسان الذي لا يحب الاعتذار فهو إنسان يخاف الصدق والحقيقة وهو إنسان متكبر ومغرور لا يحب أن يتنازل ويقول الحقيقة
إذن عندما ترتكبون خطأ يا أصدقائنا مع أحد أصدقائكم أو أحد إخوتكم عليكم بماذا؟ عليكم بالاعتذار طبعا من ذلك الشخص بكل جرأة وبكل شجاعة. أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتذار هي صفة من الصفات النبيلة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن وقد حث المشرع عليها كثيرا ومدح أصحابها. والاعتذار هو تعبير عن شعور الإنسان بالندم على أي خطأ بذر منه تجاه الآخرين وهو اعتراف بالخطأ مدحه الله تعالى في كتابه فقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وكما حث المشرع على الندم من الإساءة للآخرين وتقديم الاعتذار كذلك حث الطرف الآخر على قبول عذر المعتذرين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض. أقول وأنا حدثت لي مواقف مع صديقي، فاختلفت معه في بعض الأمور وكنت عصبيا، وبعد ذلك شعرت بخطئي ثم ذهبت إليه واعتذرت منه وشعرت براحة نفسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمار عباس من البحرين.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
تذكروا دائما يا أحبائنا الحلوين، يا أحبابنا، يا أعزائنا، ما جاء في القرآن الكريم، وهو أن لا نتكبر، أن لا نكون مغرورين أبدا، ويجب أن نكون متسامحين، رؤوفين، طيبين.
نعتذر ونسامح، نتعاون ونتكاتف.
أحسنتي. لكي نتصف دائما بصفات المسلم المؤمن الحقيقي الذي لا يتردد في فعل الخير والحسنات أبدا. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سألت المعلمة وقالت للطلاب: ما هو سؤالكم في بداية العام الدراسي يا أولاد؟ وقف تلميذ وقال:
متى تأتي العطلة يا معلمة؟
سأل الأب ابنه وقال له: ما فائدة الأذنين يا بني؟ أجاب الابن قائلا:
فائدتهما حين تضع جدتي نظارتها الطبية عليهما.
أحبائنا أصدقائنا، عليكم أن تعتذروا دائما لما تخطئون. تعتذروا لكي لا تفقدوا أصدقائكم ولا تفقدوا ثقة الناس بكم.
فلو أخطأنا يا أصدقاء ولم نعتذر، سوف نخسر صديقا لنا، وشيئا فشيئا، ويوما بعد يوم، كلما أخطأنا ولم نعتذر سوف نخسر أصدقاء كثيرون، وهذا ليس بأمر جيد.
وتذكروا أيضا أن من يتمتع بالصفات الحسنة مثل الاعتذار فهو يكون قد لبى أوامر الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الحالة سوف يرضى الله عنه وسوف يحبه الناس ويثقون به دائما.
الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الكلى تغسل نفسها 36 مرة في اليوم؟
هل تعلمون يا أصدقاءنا أن الصلصال والطين الذي نلعب فيه أصله التراب وأنه المادة التي خلق منها الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر حجما من وزن الطفل الأنثى؟
أصدقائنا الحلوين،
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
عدنان رجلا غنيا، لكنه كان متكبرا بخيلا يخافه الجميع لسوء خلقه. وبينما كان يسير ذات يوم في السوق اصطدم بحمال يحمل على ظهره جرة كبيرة مليئة بالأصباغ، فاختل توازن الحمال وسقطت الجرة على الأرض فانكسرت، وتناثر الصبغ على ثياب عدنان. فلما رأى عدنان ما حل بثوبه انهال ضربا على الحمال، والحمال المسكين يعتذر منه ويستغيث. وسمع أحمد صراخ الحمال، وكان شابا كريما شجاعا يعمل في متجر والده، فأسرع لنجدة الحمال وأمسك عدنان بقوة وقال له: اتق الله، لا يحق لك أن تضرب أحدا بغير حق.
فقال عدنان لأحمد: ألا ترى يا أعمى، لقد أتلف هذا الأحمق ثوبي بالصبغ الذي كان يحمله. قال أحمد: حدث ذلك بدون قصد منه، وسيدفع لك ثمن الثوب، فأرجوك لا تضربه. ضحك عدنان وقال: هل يستطيع هذا الحمال الفقير أن يدفع ثمن الثوب؟ إنه يساوي 100 دينار ذهبا. أسرع أحمد إلى متجر والده وأحضر 100 دينار وأعطاها لعدنان. فرح عدنان لأن ثوبه لا يساوي هذا المبلغ، لكن لما أراد أن ينصرف جذبه أحمد بشدة وقال: قد قبضت الثمن وأريد ثوبي.
فقال عدنان مستغربا: حسنا، أذهب إلى البيت وأخلع الثوب وأرسله لك مع الخادم. ولكن أحمد أمسك بثيابه وجره بقوة وقال: قد رفضت أن ترحم هذا المسكين، فاخلع ثوبي الآن. ووقف الجميع مع أحمد، فاحتار عدنان ماذا يفعل، فهو يريد المال ولكنه لا يستطيع أن يخلع ثوبه أمام الناس. فنظر إلى أحمد وقال: حسنا، سأشتري الثوب 100 دينار. ولم يقبل أحمد وقال له: إما أن تعطيني ثوبي الآن أو تدفع ثمنه 200 دينار في الحال.
فقد عدنان عقله يا أصدقائنا، هو أخذ يصيح: كيف تبيع ثوبا 200 دينار وقد اشتريته الآن منك 100 دينار؟ ظل يرجو أحمد أن يقبل 100 دينار ويتركه لينصرف. فقال أحمد: إما أن تعطيني الثوب الآن أو تدفع قيمته 200 دينار أو تعتذر من الحمال. عندئذ
سأسامحك.
ازدادت حيرة عدنان البخيل، فهو جبان لا يستطيع أن يضرب أحمد الشاب القوي ابن التاجر الكبير، كما أن الحاضرين سيشهدون بما حدث، وهو بخيل جدا ولا يمكن أن يدفع 200 دينار ثمنا للثوب. فلم يجد عدنان إلا أن يعتذر للحمال ويعطيه 10 دنانير تعويضا عن إهانته، وانصرف ذليلا ملطخ الثياب.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق توقفنا عند مصداق من مصاديق الفلق، وهو انفلاق الحب وما ينتج عنه. في هذه الحلقة نتوقف عند مصداق آخر ظهر في العصور الحديثة، وهو الانفلاق الذري أو الانشطار كما يعبرون عنه. فالعلم الحديث توصل إلى أو وصل إلى مرحلة متقدمة في التعامل مع الذرة، واستطاع أن يفلق هذه الذرة ويحصل على طاقة هائلة منها استخدمها في مجالات الخير ومجالات الشر. استخدمها في الطب وفي الصناعة وإنتاج الكهرباء، كما استخدمها في صنع الأسلحة والقنابل الذرية ذات القدرة التدميرية الهائلة. هذا مصداق من مصاديق الانفلاق ومعنى من معانيه. هذه القدرة والطاقة الهائلة تحررت بفعل الفلق أو الفلق، فرب الفلق هو الذي أودع هذه القدرة وهذه الطاقة العظيمة في الذرة، والإنسان اكتشف هذه الطاقة فقط وحررها واستفاد منها، لا أنه خلقها وأوجدها. نعم، أوجد التكنولوجيا والأساليب والأدوات المتطورة التي تمكنه من التعامل مع الذرة بالشكل الذي يشاء. هناك أيضا مصاديق عديدة للفلق، كتلك التي تحدث في باطن الأرض وفي الصخور التحتية، وما ينتج عن ذلك من نشوء وتكون مستودعات كبيرة للنفط والغاز وغيرها. هناك مصاديق كثيرة للفلق يمكن للإنسان أن يعثر عليها من خلال المطالعة أو التأمل والتفكير. كل ذلك مظهر من مظاهر عظمة الله تعالى التي أوجبت علينا أن نعوذ به. هناك أيضا فلق النبات للأرض. لاحظوا مستمعين الكرام، هذه النبتة الضعيفة التي نمت لتوها وخرجت من الحبة لها القابلية على شق الأرض والخروج فوق سطحها. أحيانا نشاهد أن النبات يشق الطرق المبلطة أو الأرض الصخرية. وهناك مصداق آخر شائع وعرفي للفلق هو الصبح. يقال في اللغة الفلق لمن فلق من عمود الصبح. قيل أيضا هو الصبح بعينه أو الفجر. يقال في أمثال العرب هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح أيضا. وذكره هنا لما فيه من الظهور بعد الخفاء، وقد أقسم الله تعالى بالصبح فقال والصبح إذا تنفس. إذن هذه المعاني المتعددة، أو لنقول هذه المصاديق المتعددة للفلق، يمكن أن نستفيد منها الكثير من الدروس التربوية والمعنوية التي تنفعنا في صلاتنا صلاة الخاشعين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البدور نور على نور، بدر البدور نور، بدر البدور.
مبادئنا سمينا ودعينا